أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من العناوين التي نناقشها في مسألة لكل زوج وزوجة القابلية للرصيد، ما معنى هذه الفقرة؟ إخواني، طبيعي يعني الإنسان مهما بلغ من درجات التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يبقى الزوجان يعيشان حالة الارتباك من المستقبل، والجهة المادية والمعيشية من الجهات المقلقة حقا في حياة الإنسان. ولهذا من أسباب المشاكل في هذه الناحية حالة القلق وحالة الاضطراب في هذا المجال. ونلاحظ أنه بعض الأوقات المؤمنة ترفض الكفء المؤمن من هذه الناحية، من ناحية قلة ذات اليد. وحقيقة المؤمنة التي تفوت على نفسها فرصة الاقتران برجل مؤمن من اعتمادا على هذا المانع، حقيقة أنا أعتقد بأن الله عز وجل مما يمكن أن يبتليها ببعض أنواع البلاء، لأنه رفض الكفء المؤمن حقيقة فيه نوع من عدم الاكتراف بالصفة الإيمانية. يتقدم رجلان بالمؤمنة، أحدهما مستجمع لصفات الإيمان ولكنه مبتلى بذات يده، والآخر في وضع مادي متميز، وهي تقطع بأنه دون الآخر في الإيمان. المرأة عندما تقدم هذا على ذاك فقد استهزأت لا شعوريا أو أنكرت لا شعوريا ذلك الجانب الإيماني في ذلك الرجل، وهذا الأمر مما قد يؤدي إلى بعض العقوبات الإلهية في هذا المجال. هذه الآية إخواني أنا أعتقد بأنه كثير، أعتقد بأن كثيرا من المؤمنين يقرؤون هذه الآية من دون اعتقاد بمضمونه، يقرؤون هذه الآية ويقبلون هذه الآية ولكن من دون الاعتقاد بالمضمون اعتقادا يقينيا. هذه الآية أظنها، لا أظن يعني أقول بأنها آية من القرآن، أقول أظن من باب تحريك المشاعر. الآية تقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، لم يقل إن كانوا من أهل الكفاف، لم يقل إن كانوا يخافون المستقبل. إن يكونوا فقراء أي فقراء فعليين، والفقير الفعلي أسوأ حالا من الإنسان الغني الذي يخاف المستقبل. كيف القرآن الكريم يعد الزوجين بماذا يعدهم؟ بالغنى من فضله. ولاحظوا كلمة من فضله، يعني أيها الإنسان لا تفكر تفكيرا ماديا بحتا، لا تقل أنا بحسب العوامل الظاهرية لا أرزق، فأين فضل الله عز وجل؟ إن كان كلامك معتمدا على المعادلات الظاهرية فالحق معك، أما الله عز وجل يقول يغنهم الله من فضله. قد يقول قائل فكيف نرى هذه الثروات الوفيرة في أيدي الكافرين؟ إخواني فرقوا دائما بين الرزق الذي يأتي من قبل الله عز وجل، يعني الله عز وجل أمضى ذلك الرزق، وذلك الرزق الذي يأتي جزافا. التفتوا جيدا، هنالك رزق يأتيك حسب الظروف المادية، إنسان يودع مبلغا من المال وديعة ربوية ويأخذ الربح، هذا الإنسان مرزوق بحسب القواعد المادية. وهنالك رزق يأتي من قبل الله عز وجل، هذا الرزق الذي يأتي من قبل الله عز وجل هذا الرزق رزق متميز، بمعنى أنه إيجاب من دون سلب، بمعنى أنه مال جعلت فيه البركات الكثيرة. ألم تروا بعض الناس يعيش حالة الكفاف وهو يعيش حالة الاستقرار النفسي والسعادة النفسية، الذرية الصالحة، التوفيق للعبادات؟ إخواني، لو كان المال الوفير يشغلك عن ذكر الله عز وجل، كذلك الذي كان في زمان النبي أعطي مالا، ذلك المال الذي لا بركة فيه، كثرت أغنامه فخرج خارج المدينة، لأن المدينة لم تكن تحتمله، لم تكن المدينة تحتمل غنماته، فذهب إلى الصحراء، وإذا به يحرم بركات جوار النبي صلى الله عليه وآله. بحسب الظاهر هذا الإنسان رزق، وبحسب الواقع هذا الإنسان افتقر، وأيما افتقار. فإذا سأل الله عز وجل أن يغنيكم من فضله كيفما شاء وبما يشاء وحيثما يشاء، هو الأعلم بعبده المؤمن، وما هو الذي يحفظ إيمانه. هذه نقطة من النقاط التي ينبغي أن نلتفت إليها. كذلك من النقاط المهمة في العلاقة الزوجية الابتعاد عن مصادر التوتر. إخواني، الزوجان الكفؤان هما الزوجان اللذين يدرسان الساحة الاجتماعية المحيطة بهما. من مصادر التوتر المعروفة أهالي الزوجين. إنسان يتزوج، طبيعة الإنسان لا ينسلخ عن بيئته، والمرأة لا تنسلخ عن بيئتها. هناك حنين للبيت الذي نشأ فيه كل واحد منهما، لهذا أبوان ولهذه أبوان. نلاحظ أنه إذا من منافذ الشيطان في الواقع هي هذه الحالة، لابد من وجود تنسيق تام بين الزوجين في التعامل مع العائلتين، وخاصة مع تحكيم هذه الآية في القرآن الكريم: أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا الرجل أحس بأن أهل الزوجة أقرب للتقوى، من المفروض أن يكون الميل القلبي إلى أهل الزوجة نظريا واعتقاديا ومذهبيا، أن يكون ميل الرجل إلى أهل زوجته أكثر من ميله إلى أهله، لأن هذا هو المقياس الشرعي في هذا المجال. عالم المدارات والمجاملة وإظهار الود عالم آخر. لو اكتشف الأبوان أن الزوج يميل إلى أهل زوجته أكثر لإيمانهم، لتفوقهم في الإيمان، قد يوجب شيئا من العقوق. أنا لا أقول في مقام الإظهار، في مقام الذات هناك أحاسيس باطنية وهناك تحركات في الخارج. الأحاسيس الباطنية ينبغي أن تكون مطابقة لما أراده الله عز وجل. أنتم تعلمون أن الإنسان المؤمن يحب الآخرين بمقدار ما لهم نصيب عند الله عز وجل. رحم الله دعبل الخزاعي، هذه الإذاعة المتنقلة لأهل البيت وللإمام الرضا عليه السلام بالخصوص، من ضمن تائيته المعروفة، هذه التائية الخالدة، ماذا يقول دعبل؟ يقول: أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. قصي الرحم ما دام له كرامة عند الله عز وجل أكثر من بناتي، أحب قصي الرحم زيادة. هذا هو المنطق الذي نتربى عليه. المهم، وقلت هذه الليلة في شكوى لإحدى المؤمنات تشتكي من الساحة الاجتماعية، وعندما سألت لما هذه الشكوى، تقول بأن الناس بعيدون عن الله عز وجل، لا يراقبون الله في قولهم، فكيف أتحمل هذا المجتمع؟ أنا قلت: يا أختي المؤمنة، عليكم بالواقعية، عليكن بالواقعية. الناس، نحن نعيش مع أناس يغلب عليهم ماذا؟ تغلب عليهم الغفلة ويغلب عليهم الجهل. أنت لم لا تعيش في وسط متميز، تعيش في وسط فيه كل أنواع الثقافات. من الخطأ الفادح أن يتوقع الإنسان وسطا مثاليا حتى يكون هو أيضا متجاور مع هذا الوسط. هذه الأوساط التي نعيشها في العمل، في المدرسة، في البيوت، مع الأرحام، أوساط غير مثالية، وخاصة في جانب النساء نلاحظ الكلام الكثير، الغيبة الكثيرة، النميمة الكثيرة. فلا تتوقع مجتمعا مثاليا لتكون أنت مثاليا. فالمؤمن يدرس مع زوجته منافذ دخول الشيطان في العائلة لئلا يقع في فخ الشيطان، ويقع كما قلنا في هذه الفقرة، يقع في التناحر والعصبية. من النقاط المهمة أيضا، وهذه نقطة إخواني لا أدري، طبيعة الحياة اليوم طبيعة مثيرة لهذه النقطة، تحاشي ساعة الغضب. نلاحظ هذه الأيام يعني وجود أرضية الحدة في أغلب الناس. طبعا هو في ساعة الطرب وفي ساعة الانتهاء بالمتع يعيش حالة نفسية جيدة، أخلاق عالية، ولكن بمجرد أن تنقطع عنه المتع وإذا به يميل إلى الحد. رأيتم بعض الأطفال الرضع عندما يخرج من بطن أمه يغلب عليه البكاء، ما دام هو يشرب الحليب وفي صدوة على صدر أمه تراه هادئا. بمجرد أن ينقطع عن عالم حنان الأم وحنان الأمومة يعود إلى حالته التي لا يرتاح لها الأبوان. اتفق هذا كثيرا. بعض الناس مثله كمثل الطفل الرضيع تماما، مدام يرتضع من ثدي المتع المادية وما شابه، مشغول بدراسته، مشغول بسياحته، مع أصدقائه يعيش حالة جيدة وتراه إنسانا طبيعيا. بمجرد أن تنقطع عنه هذه المشغلات يميل إلى الحدة في المزاج، وهنا امتحان الإنسان. إذا أردت أن تعرف الإنسان السوي أخلاقيا وروحيا ونفسيا فانظروا إلى ساعة انقطاع هذه الموجبات عنه لترى أنه في أي درجة من درجات الاستقرار النفسي. الحياة الزوجية إخواني أخواتي لا تخلو من موجبات التوتر. الشعار الذي ينبغي أن يرفعه المؤمن دائما في حال الغضب أنه لا قرار ولا قول ولا عمل في حال الغضب. الإنسان في حال الغضب وفي حال الحدة حقيقة والعوبة بيد الشيطان كما هو مجرب. ويكفي هذا المثال المعروف، يقولون إذا أردت أن تعرف باطنك في حال الغضب فانظر إلى ظاهرك من خلال مرآة. الإنسان عندما يغضب، ويا حبذا لو كان يغضب وأمامه مرآة حقيقة يرى وجها بشعا، وجها لا يمكن أن يطاق حتى من قبل نفسه. أنتم تعرفون الإنسان يحب ذاته أكثر من كل شيء، حتى لو ادعى أنه يحب الوطن، يحب الزوجة، يحب الأبوين، كل هذا كلام شاعري. الإنسان إذا كان غريقا وهنالك حلقة نجاة واحدة يقدم نفسه على كل البشر، هذا أمر بديهي. أقول بأن الإنسان لا يطيق نفسه في حال الغضب، فكيف يتوقع أن يتحمله الآخرون في هذه الساعة؟ وإخواني إذا لم يمكن الحلم فعلينا بالتحلم. الإنسان قد يكون باطنه يغلي ولكنه يقضم غيظة، وهذا أمر جيد. نحن نقول بأن الإنسان المؤمن باطنه لا يغلي، باطنه مطمئن بذكر الله عز وجل في أسوأ الظروف، ولكن إذا لم يمكن أن يطفئ هذا الغيظ الباطني على الأقل لا يظهر هذا الغيظ على صفحات وجهه وعلى تحركاته الظاهرية لئلا يزداد حدة وغضبا. كذلك من القواعد التي نحب أن نتكلم عنها هذه الليلة مسألة التهديد بالطلاق كلما رأى الزوجان جوا متوترا، يبدو أن المرأة حقيقة من قلة التدبر والتأمل إذا تريد أن تثبت شخصيتها من المتعارف أن تطرح أمام الزوج هذا الكلام، أنه أنا مستعد لأن أكون طرفا في الطلاق. والزوج إذا أراد أن يثير حفيظة زوجته كذلك هذا الشعار المتعارف أنه يهددها بذلك. والحال إخواني أنه هذه الحركة أنا أقول أنه نحن لا ينبغي أن نكون مثاليين، إذا كان هنالك ما يوجب الأمر إليهما، أنا لا أقول بأن هذه الحركة سلبية على طول الخط، إذا كان هنالك ما يوجب الأمر إليهم، وأنتم تعرفون بأن قطع الخسائر نوع ربح، الإنسان يرى أن إدامة هذه الحياة تزيده معصية وتوترا. على كل، في بعض الروايات تقول لو أن الإنسان اشتكى على زوجته ولا يصلح الأمر إلا بالطلاق ولم يطلق فإن الله عز وجل لا يستجيب له دعاء، يعيش حالة التوتر والأذى والحال بأن الله عز وجل جعل له مخرجا. ولكن أنا أقول إخواني الطلاق بمثابة بتر العضو، الإنسان بعض الأوقات يدفع مبلغا كبيرا ويذهب إلى بلاد بعيدة ويرجو ويلتمس من الطبيب أن يقطع رجله أن يقطع عضوه، هذا متى؟ إذا وجد أن بقاء هذا العضو لا يزيده إلا فسادا إلا اقترابا من النهاية المهلكة. إذا كان الأمر كذلك بهذه المثابة، نعم أنا أقول اجعل الزوجة قطعة منك، فإذا أردت أن تنفصل عنها فليكن شعورك شعور إنسان يذهب إلى الطبيب ليقطع عضوا منه مع ما فيه من الألم، مع ما فيه من حالة التعويق، أنت عندما تقطع رجلاك تعيش نقصا في حركتك اليومية. كذلك المرأة عندما تطلق طبيعي أن يكون هناك بعض الآثار في الحياة، وخاصة مع وجود ذرية للإنسان هناك حالة من حالات الارتباك القهري، فلا بد للإنسان أن يدرس هذه الأمور وبشكل عام ليفتح الإنسان نفسه ملفا هنا وملفا هنا، يسجل في ذلك الملف الإيجابيات وفي هذا الملف السلبيات، ثم يأخذ قراره بحكمة ودراسة. النقطة الأخيرة هذه الليلة نكتفي بهذه النقطة، تحاشي الخلاف العلني. إخواني الخلاف الزوجي إذا كان داخل الغرف المغلقة وخلف الأبواب المغلقة لا يخشى من ذلك كثيرا، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة حميمة جدا، بحيث أنه بادرة استعطاف واعتذار من أحدهما تجاه الآخر، هذه البادرة كفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها. ولكن أن يفضح الإنسان نفسه ويكشف عيوبه أمام الآخرين حتى لو اصطلح، الإنسان يعيش يتصور عن نفسه صورة مهزوزة في المجتمع، وخاصة الأعداء، الأعداء كثيرون. الإنسان مهما حاول أن يصفي علاقته مع الخلق تبقى هنالك عداوة، فلعل هذا أيضا حديث، أنا لم أرى الحديث بعيني، ولكن هذا الحديث معروف أن موسى سأل الله عز وجل أن يكف ألسنة الناس عنه، إنسان طبيعي لا يحب أن يكون في موقع ضعيف اجتماعيا. يقال بأنه جاءه النداء الإلهي بأن هذا الأمر لم يحققه لنفسه، رب العالمين لم يقطع ألسنة الناس عن نفسه، يتهمونه بعدم العدالة، يتهمونه بالقضاء والقدر الذي لا ينسجب مع أمزجتهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتحمل هذا الخلق المنكوس. ف فإذا إخواني حافظوا أن حاولوا أن لا تنقلوا أسراركم الزوجية حتى إلى العالم، حتى إلى قاضي المحاكم، حتى إلى أقرب الناس. الإنسان صاحب سره، فإذا كشف سره صار أسيرا لسره، هذه قاعدة معروفة. وقديما قالوا كل سر جاوز الاثنين شاع، طبيعي، هذه القاعدة معروفة. فإذا نحاول أن نكتم ذلك، وخاصة أمام الأولاد. الأولاد إخواني وخاصة هذه الأيام، لا أدري طبيعة المناهج الدراسية، ارتباطهم بوسائل الإعلام المختلفة، حقيقة المستوى الذكائي والاستيعابي للولد أو الشاب هذا اليوم لا يقاس بنظيره قبل 50 أو 60 سنة. قد يكون الولد ساكتا هادئا، ولكنه يلتقط أيما التقاط. الحركات النزاعية والخلافية بين الزوجين تلتقط، ولا بد أن يحكم عليهما. ليس هنالك حدود بين الأبيض والأسود. قد الإنسان يموه فيبين الأبيض رماديا والأسود رماديا فيجتمعان، ولكن بشكل عام طبيعة الإنسانية تميل إلى الحسن. إذا رأى نزاعا بين الأبوين لا يقول الولد بأن كليهما على الحق، لا بد وأن يحكم في نفسه بأن الحق مع أحدهما. فإذا حكم بذلك طبيعي يعيش نفورا من هذا وميلا إلى هذا. المسألة كالقضية بين الزوجتين، الإنسان مهما حرص فإنه يميل إلى إحدى الزوجتين، كما أنه لن يعدل بين النساء ولو حرص، كذلك الولد سوف لن يعدل بين الأبوين ولو حرص، لا بد وأن يميل إلى أحدهما ميلا قلبيا. فإذا مال إلى أحدهما ميلا شديدا على حساب الآخر، رأى ظالما ومظلوما، عندئذ هذه أرضية خطيرة جدا للعقوق. الأمر يحتاج إلى نفس مهذبة، إلى مؤمن صالح يحكم في باطنه بحكم، ولكن في مقام العمل لا يرتب الآثار على حكمه الباطني. تلاحظ أنه كيف أن الأبوين بسوء تصرفهما يعينان الأولاد على العقوق. ولهذا لعل هذا المعنى مستفاد من بعض الروايات، أن رحم الله من أعان ولده على بره. إذا لم تعن ولدك على البر على الأقل لا تفتح له أبواب العقوق، لأن عقوق الوالدين إخواني سيأتي في وقته من الأمور المدمرة لحركة الإنسان إلى الله عز وجل، لا بترا في العمر. ويا ليت الأمر ينتهي عند هذا الحد. عقوق، المعروف أن عقوق الوالدين من السدود العظيمة والحواجز الكبيرة في وصول الإنسان إلى ربه، لأن الأبوين يمثلان السبب الظاهري لوجود الإنسان. الله هو الفاطر، هو البديع، ولكن من خلال نطفة وبويضة، هذا من الأب وهذه من الأم، هما بحسب الظاهر هما الخالقان بإذن الله عز وجل. التعبير فيها مجازية، ولكن بنحو من الأنحاء هما سببان ظاهريان لنشوء الولد، ويا له من حق عظيم. إذن هذه نقطة أيضا ينبغي أن نلتفت إليها، ونسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يقينا شرور أنفسنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. يبدو هنالك أسئلة متعددة هذه الليلة، ونعتذر سلفا إذا أجبنا على بعض الأسئلة باختصار. نبدأ من آخر سؤال ثم ننتقل للسؤال الذي قبله. ما هو حكم الشرع في حالة المرأة المطلقة مع طليقها مع الأولاد في بيت واحد؟ طبعا ليعلم أنه الطليق والطليقة شأنهما شأن أجنبيين تماما. مع الأسف نلاحظ أنه في حياتنا اليومية هنالك صور من المحرمية الباطلة، يعني أخت الزوجة تعامل معاملة المحرم، والحال بأن أخت الزوجة لا صلة لها بالإنسان أبدا، وإن كانت هي محرمة على الإنسان من حيث الزواج، لا يجوز الجمع بين الأختين كما في القرآن. ولكن عدم جواز الزواج منها لا يعني ارتفاع الحجب والقواعد في هذا المجال. نلاحظ مع الأسف حالة من حالات الارتياح بين الزوج وبين زوجة أخيه، كذلك حالة من الحالات من حالات المحرمية العرفية الباطلة. كذلك عند الطبيب زيادة عن المقدار اللازم، امرأة تذهب إلى الطبيب لمشورة طبية، وإذا بها نلاحظ بأنها تتمادى مع الطبيب في حدود زيادة عن الحد اللازم، صور كثيرة عند المصورين في الأعراس وما شابه ذلك. إذن ما دام هنالك حال الطلاق وانفصال، طبعا بعد انتهاء العدة، الرجل والمرأة أجنبيان تماما، فلا بد من الحذر في هذا المجال، لأن الولد عنصر مشترك وعلاقتهما علاقة دائمية، يعني ما دام الولد موجود فهما في حال أخذ وعطاء ورد إلى آخره، لا بد من مراعاة الحدود. ويا حبذا لو كانت هذه الحالة من أسباب العودة، ما دام هنالك قاسم مشترك، وإذا رأى الزوجان المطلقان بأنه لا يمكن التعامل مع هذا الجو من عدم المحرمية، فلعل ذلك من أسباب العودة إلى رشدهما والإرجاع الحياة الزوجية مرة أخرى. نعلم بأن علاقات الزوجة مع أهلها متداخلة، ينتقل من خلالها بعض المفاهيم الخاطئة والمؤثرة على استقرار العائلة. هل يجوز استخدام الشدة لإرجاع الزوجة لوضعها الطبيعي؟ حقيقة أخواني أخواتي، مسألة استخدام الشدة، يعني استخدام الشدة نرى بأنها تنفع في حالتين. أولا مع البهائم، نحن نعلم بأن البهيمة إذا لم تطع صاحبها فمن الطبيعي أن الضرب يحركها للأمام كما نلاحظ في الدواب، وإلى حد ما قد يؤثر في مسألة الأطفال، لأنه ليس هنالك مجال التفاهم العقلي لعدم استيعاب الولد، فالإنسان قد يضطر بعض الأوقات ضربه تأديبا، والشارع المقدس أذن بذلك. ولكن الزوجة إنسان ذات شعور وذات فهم. أنا أقول التحريك البدني ليس هذا هو المقصود، البهيمة يراد منها أن تتحرك خارجيا وميكانيكيا، فلتكن الدابة غير راضية، أنا لا يهمني رضا الدابة، تهمني حركة الدابة. ولكن المرأة إنسانة، هب أنك دفعتها للأمام وسقطت على الأرض ومنعتها من أن تخرج من المنزل، أنت حققت الهدف بهذا الدفع أو بهذا الضرب، منعتها من الخروج ولكنها تميل إلى الخروج، ما منعتها باطنيا. الزوج المثالي، الزوج العاقل، دعنا عن الدين، هو الذي يدخل بلطائف الحيل إلى قلب الزوجة، يجعلها لا تريد الخروج، لا أنه يقف أمام الباب سدا أمامها وبالدفع يمنعها من الخروج، هذه حركة فاشلة، أنت لست بوابا لتمنعها من الخروج. نحن رأينا هذه الحركات تنفع في العلن، وأما في السر من الذي يتحكم في الناس في جميع ساعات ليلهم ونهارهم؟ فإذا استخدام الشدة في الحياة الزوجية خلاف الأصل الأولي. الآن هنالك آية في القرآن الكريم، هذه الآية ذكرت مسألة الضرب، ولكن لا ينبغي أن نعلم أن مزاج الشارع ليس مع ذلك، وعندما أباح جعل ذلك كما يقول المثل العربي آخر الدواء الكي، ليس هذا هو بالأسلوب المحبب إلا إذا ضاقت السبل ونحن نعلم أن الإنسان بعض الفتاوى تجيز استعمال اليد في مقام النهي عن المنكر. هل الزواج السالكين نحو الله يزيد من قابليتهم الروحية أم يحافظون على ما هم فيه علما بأن الزواج له مشاغل؟ والسؤال طريف وجيد، بارك الله في صاحب هذا السؤال. لا شك أنه الزواج له دور في تسريع عملية السير إلى الله عز وجل من زوايا. الزاوية الأولى أنه عنصر تحكم في الغرائز، وقد قلنا في محاضرات سابقة أن الغريزة للسالك لا تخرج عن كونها أمرا هرمونيا. يعني نبي الله يوسف لم تكن هرموناته متوقفة، وإلا لا فخر له في عمله. الإنسان المؤمن حتى لو كان سالكا له إفرازاته الباطنية، هذه الإفرازات تؤثر على السلوك، على التفكير، على الخيال، في المنام، في اليقظة. فإذا كون الإنسان سالكا لا يعني أنه أصبح غير ذي رغبة في النساء. فلما تكون له زوجة كما في حديث أمير عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام، إذا رأى الرجل المتزوج يعني زوجة امرأة في الخارج وتأثر بها، فليأتي أهله فإن لها ما لهن، إذا تنتهي العملية بهذا الشكل. هذا من موجبات الهدوء النفسي بلا شك. وأيضا الإنسان السالك إلى الله عز وجل يتقرب إلى الله من خلال زوجته، ولكن بشرط أن ينظر إلى الزوجة بوصفها الإيماني، لا بوصفها أنها بنت فلان. كونها بنت فلان قد لا يكون أمرا مغريا، قد لا يكون لها أب أصلا، أو لها أب ولكن بعيد، أو له أب قريب ولكن لا وزن له بحيث يخاف منه. إذا نظر إلى الزوجة على أنه من عيال الله، الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله عز وجل من هو؟ أنفعهم لعياله. إذا نظرت إلى الزوجة على أنها أمة الله، على أنها مخلوقة لله. أنت تعرفون حقيقة روايات أهل البيت روايات بديعة، يقول أن الذي يأخذ بيده طعاما شيئا إلى عائلته فكأنما حمل الطعام إلى قوم محاويج في حكم الصدقة. أنت عندما تأخذ طعاما إلى المنزل وتتكلف في شرائه وفي حمله، أنت مثاب على هذه الحركة الإنسانية. إذن أنا أعتقد بأن السالك يزداد قربا إلى الله عز وجل، طبعا بشرطها وشروطها. رأينا بعض السالكين عندما تزوج وانتكسوا، لماذا؟ لأنه عاش عالم الغرام البشري، اتخذ من امرأته قبلة، وخاصة إذا كانت المرأة ذات مواصفات جمالية وكمالية متميزة، أخذ ينظر إليها بدلا من أن ينظر بها. وهنا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن ينظر بالدنيا للآخرة، وغير المؤمن ينظر إلى الدنيا. المؤمن يتزود منها، والكافر أو المنافق يتمتع بها. هنالك سؤال فقهي نجيب عليه إن شاء الله كتبيا. في هناك يقول: أنا شاب كان لي تجربة منذ فترة وكنت بها متعلق، وكنت متعلقا بالله حبا، وكانت صلاتي تصلى بالخشوع وتسكت، وتمسكت بتلك الفترة بالأحكام الشرعية وأحسست بحلاوة الإيمان، ولكن الآن قد أزيل حب الله من قلبي ولا أعرف كيف أعوض تلك الخسارة. طبعا كلام هذا الأخ أيضا مما يثير الأسف أو الأسى. أنا المستمع أتألم لهذا الأخ، لأنه يقول: كنت متعلقا بالله حبا، والذي يفقد الحب الإلهي كما يقول الإمام الحسين على ما روي عنه في دعاء عرفة: إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. طبعا ليس هنالك شخص أدرى منك بنفسك، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اكتشف في الزوايا المظلمة من نفسك. أنا لاحظت أنه الانتكاسات الإيمانية كسؤال الأخ تنتج بعد كفران النعمة كفرانا بليغا. التفتوا جيدا، أقول إذا كانت النعمة الإلهية كبيرة والكفران أيضا كبير، ووقع الكفران بعد النعمة ينكسر الإنسان. مثلا في شهر رمضان عاش نفحات إلهية جيدة من خلال ليالي شهر رمضان، ليالي القدر، وفي أول أيام شهر شوال في الأسبوع الأول ارتكب خطيئة كبيرة. تقريبا هذا من موجبات أو تحقيقا من موجبات الانتكاس الذريع. ولعل الإخوان الأخوات يشاركونني هذا الاعتقاد، أن شهر شوال تقريبا من أسوأ شهور السنة الهجرية على قلوبنا، نلاحظ جفافا واضحا في القلوب. شهر شعبان، شهر رمضان، أفضل رجب وشعبان، شهران قبل شهر رمضان، ولكن تلاحظ النفوس تعيش حالة من الإقبال على الله عز وجل. السبب في ذلك أن أغلب الصائمين، التفتوا لهذه الحقيقة البديهية ولكن مقفول عن هذه الحقيقة، أعتقد بأن أغلب الصائمين يكفرون بنعمة شهر رمضان، ولهذا ترى جفاء واضحا بالقرآن لأحياء الليل، جفاء واضحا للأجواء العبادية التي منحهم الله عز وجل في شهر شوال، وخاصة مع انتقام الشياطين. الشياطين أغلقت أبوابها وقيدت في شهر رمضان، في شهر شوال تريد أن تنتقم من كل من صام في شهر رمضان، وعلى الخصوص من صامه صوما مقبولا. بالنسبة إلى الاستنساخ البشري في الحالات الضرورية من العقم عند النساء والرجال، على كل هذه المسألة من المسائل التي يعني ينبغي أن تدرس من زاوية فقهية دقيقة، في أن هل هذه الحركة ما هي ماهية؟ فإلى الآن حقيقة يعني لم توضح لنا الصورة الحقيقية بأن ما هو ربط الخلية المستنسخة بشريا بكل من الزوجين. التعقيم التلقيح الصناعي في الأنابيب لا شك أنه حركة طبيعية ولا غبار عليه، هناك مادة منوية من الرجل، هناك بويضة من المرأة، بدلا من أن تلقح ذا هذا بذاك داخل الرحم تلقح خارج الرحم، هذا لا إشكال في ذلك. أما موضوع الاستنساخ البشري لابد من أن ندرس خلفيات هذه الحركة وهذه العملية، وعندئذ يمكن أن يعطى فيه الرأي الحاسم. سؤال أخير هذه الليلة، كيف أستطيع إخراج حب الدنيا من قلبي، وكيف أستطيع أن أعرف أنني أسير على الخط المستقيم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ أنا أرجو من إخواني أخواتي لا يرسموا عناوين عريضة في أسئلتهم. يسأل إنسان كيف أحب الله، كيف أخرج حب الدنيا من قلبي، هذه عناوين عريضة. الإنسان لا يمكن أن يجيب على هذه الأسئلة العريضة بكلمة واحدة، هنالك خطوات كثيرة. الإنسان الذي لم يعظم الله في نفسه طبيعي الدنيا تكبر في عينه، فإذا كبرت الدنيا في عينه كيف يخرج حب كبير في عينه؟ الحل أنه يتعرف على عالم ما وراء الطبيعة. إذا ازداد حبا لله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى عظم الخالق في نفسه، الدنيا تصغر، فإذا صغرت الدنيا لا يتعلق بذلك. أضرب لكم مثال جميل في هذا المجال. إذا أردت أن تزهد طفلة في دميتها ماذا تعمل؟ إذا أردت أن تزهد طفلة، وأنتم تعرفون بأن البنات الصغار يعاملن الدمى وخاصة كانت الدمية جميلة كمعاملة الأمهات لأولادهم، الحل الأول التلقين أن هذه دمية، أن هذه قطعة جماد لا تسمع ولا تعقل، ولكن البنت تتكلم معها من الصباح إلى الليل، فإذا رأت الدمية في محل بيع الدمى تهجم على هذه الدمية، وهذا الكلام كلام الليل يمحوه النهار. الحل الطبيعي أن تصبر على هذه البنت إلى أن تصبح بالغة رشيدة تكتمل، وإذا بها ترمي هذه الدمى خارجا وتستحي أن تحملها بيدها لأنه لا يليق بشأنها. وتلاحظ أنه العوائل بعد فترة يتصرفون في ألعاب أولادهم ودماهم بطيب خاطر عنهم، لأن هذا لا قيمة له في المنزل. لاحظوا استغناء البنت عن الدمية إنما صار بعد البلوغ لا بالتلقين والكلام الكثير. نحن بمثابة هذه الطفلة، والدنيا بالنسبة لنا بمثابة الدمية. لو تكلمنا صباحا مساء أحاديث أمير المؤمنين في وصف الدنيا أنه طلقها ثلاثا كذا كذا، هذا الكلام يشبه كلامنا مع هذه الطفلة. لا بد من البلوغ. إذا بلغ أحدنا مبلغا بلوغا نفسيا وعقليا وفطريا وشرعيا عندئذ يرى الدنيا أصغر بكثير مما يظنه الناس. هو يحتقر الدنيا وعندئذ يتعلق بشكل طبيعي مع البديل الآخر، وهو ذلك العالم الذي يعد في روايات أهل البيت بأنها ضرة. إذا الزوج غضب على زوجته ورآها دون مستوى المعاشرة، من الطبيعي يتوجه إلى الزوجة الأخرى التي هي لا تقاس بالأولى، التي انكشف له ماذا خبث طينتها أو ما شابه ذلك. هذا هو الحل. أسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذه